بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم جواز السفر. ضيفنا وإياكم في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي. حياكم الله شيخ محمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
نرحب بك, نشكرك على قبول دعوة البرنامج. وسنبحر معك إذا أذنت لنا في بعض الأسفار الداخلية والخارجية.
نعم,
فحياك الله.
الله يحييك وبارك
فيك. لعل كانت لك الرحلة الأولى التي خرجت بها من الديرة من الأصل وغادرت إلى إحدى المدن الكبيرة التي لا أعرفها إلى الآن.
نعم, نعم.
لعلك أحسنتم. تبدأ من هناك إذا أذنت.
أحسنتم. هذا يا شيخ مسعود, هذه السفرة الأولى كانت في بداية شهر 8 أي شعبان عام 1395, من أبها إلى الرياض.
من أبها إلى الرياض.
ولم أغادر, أول مغادرة لي لمدينة أبها بل لقريتي. أنا كنت أذهب إلى مدينة أبها أحيانا, أنا من قرية السودة.
نعم.
القريبة من مدينة أبها.
نعم.
كنا نذهب إلى أبها أحيانا.
أحيانا.
أحيانا. نعم. وإنما نحن في قريتنا. فيعني هذا كان في بداية شهر 8 للتسجيل في معهد الرياض العلمي, كان في شهر شعبان, في أوائل شهر شعبان 1395 هجري.
95.
نعم.
أنا أتكلم عن يعني
بالهجري
قرابة 40 سنة.
يعني حوالي 38 سنة.
38 سنة. نعم. هذه أول سفرة.
هذه أول سفرة.
تتذكر تفاصيلها يا شيخ؟ لأن نعم. حديثنا عن الأسفار.
نعم, أتذكر تفاصيل. إيه؟ أولا قد ركبت أنا وإخواني, أخي حسن أكبر مني وأخي عبد الرحمن أصغر مني قليلا, يعني أصغر مني بسنتين, من أجل أن نسجل هنا في الرياض وتنتقل العائلة بأكملها إلى هنا. والدي ووالدتي فيما بعد يعني أتوا إلى الرياض وأتى كل العائلة.
سجلون في أي مرحلة؟
نحن كنا نسجل في المتوسطة.
تدخلون يعني بعد الابتدائي هذا؟
بعد الابتدائي, خلصنا الابتدائية في أبها. وأنا كان لدي رغبة أن أسجل في معهد الرياض العلمي, في المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام.
ما هو موجود في أبها ذيك الأيام؟
إلا موجود في أبها, لكن العائلة قررت أن تنتقل بأكملها إلى الرياض.
نعم.
نعم, نتيجة أن أخي علي وأخواني الذين أكبر منا كانوا يعملون في الرياض وأرادوا أنهم يجمعون شمل العائلة في مكان واحد.
جميل جميل.
نعم. فهذا كان, وكنا قد أتينا للتسجيل في يوم خميس, كان يوم الخميس لا يزال عمل.
نعم.
لأن الملك خالد رحمه الله من بدء الدراسة 10/10 عام 1395 صار عندنا خميس وجمعة إجازة بس. فأنا ذاك في شهر 8 ليس الوضع, لا يزال على الوضع. أيوة القديم.
جميل.
فأتينا لنسجل في معهد الرياض العلمي يوم خميس, فوجدنا الوكيل وقد نسيت اسمه, قال خلاص انتهى التسجيل, تأتونا يوم السبت.
طيب.
قال أخي احنا جايين عشان نبغى نسافر اليوم ونعود إلى أبها, والطيران كان محدود.
نعم.
فسأل أحد الفراشين, قال يعني من المسؤول اللي أعلى من الوكيل هذا؟ المدير غير موجود.
نعم.
قال الشيخ عبد العزيز المسند مدير عام المعاهد العلمية.
الله يرحمه ويغفر له.
هو كان, أنا ما كان وكيل جامعة لشؤون المعاهد, اللي كان اسمه مدير عام
المعاهد,
المعاهد العلمية.
جميل.
فذهبنا أنا وأخي علي, ودخل عليه أخي وتكلم معه, قال نبغى نسافر, والوكيل الآن يقول ما في مقابلات إلا يوم السبت.
نعم.
فيعني تناول ورقة صغيرة وكتب فيها أرجو إجراء المقابلة لمحمد بن يحيى النجيمي هذا اليوم, لأنهم مسافرون في هذا المساء بأسرع فرصة ممكنة.
جميل.
يعني في نفس هذا
الوقت.
اليوم. في هذا اليوم يعني أعطى كلام قوي لهذا الوكيل. طبعا لما وصلت الورقة إلى الوكيل يعني فعلا كان الوقت غير مناسب, كان متضجرا يعني.
نعم.
وقد نسيت اسمه والله. إن كان حيا يوفقه, وأن كان ميتا أن يعني يرحمنا ويرحمه. فكان من حسن الحظ أنه في نفس الوقت كانوا يبحثون عن شخص آخر ليكون مع الوكيل في إجراء المقابلة, فجاء الشيخ عبد الله بن محمد المنيف, الرجل الكفيف المعروف العالم الحافظ للقرآن الكريم. وسألني وحفظ, سألني في جزء عما وتبارك وأجبت, وسألوني بعض الأسئلة, وقال الشيخ عبد الله المنيف خلاص يا ولدي في 10/10 إن شاء الله تأتي أول يوم في العمل واعتبر نفسك مقبول من الآن.
تمام ما شاء الله.
وأذكر أن الشيخ عبد العزيز المسند والوكيل يجري اللقاء وعبد الله منيف هاتف الوكيل ليتأكد هل الأمر تم أم لا.
الله يرحمه.
هذا الرجل حريص. هذا حرص وهذا تواضع العلماء.
الله يفلو.
هذه من الذكريات. من الذكريات أيضا نحن لما ركبنا الطائرة لأول مرة نركب.
أول مرة تركب الطائرة.
لما جيت من أبها أنا يمكن فاتتني هذه لابد أن أذكرها.
نعم نعم.
يعني الحقيقة لم واخذ استفراغنا وتغير علينا. أول مرة نركب طائرة في حياتي.
صحيح.
وتخيل الطائرة في جبال عسير أول ما تقوم.
صح.
المطار لم يكن هو المطار الموجود حاليا.
مطار آخر.
كان مطار في خميس مشيط.
أيوة جميل.
وطبعا عشان تقلع الطائرة تتوجه إلى أبها إلى الجبال بعدين. يعني تمر بالجبال على أيوة كل حال أيوة أيوة. وما كانت الطائرات بنفس كفاءة الطائرات
أكيد
الآن
أكيد.
فيعني حصل فتعبنا ولما أتينا الرياض أيضا تعبنا وحتى السفر أجلناه واستأجر لنا أخي في فندق السعودية الذي في الناصرية كان هذا أفخم فندق
عشان ترجعون الآن أنتم بعد ما
نبغى نرجع ما رجعنا في نفس اليوم
انتظرتوا
مكثنا مريضنا
أيوة. الله
تغير علينا الجو نشرب ماء بارد من الثلاجة نعتقد أنه مثل الماء الذي في أبها ليس ليس هناك ثلاجة
جميل صح
احنا في أبها نشرب كما تعرف أنت في الباحة
يحتاج
نشرب بدون ثلاجات فنحن هنا نشرب ماء من الثلاجات فيبدو أتعب
أثر عليكم
فبدل السفر أرجع أخي السفر أعتقد 4 أو 5 أيام لأن وضعنا الصحي غير مناسب
وسكنتم في هذا الفندق
فندق كان فخم وغالي ومن المفارقات يا شيخ مسعود أن راتب أخي كان حوالي 300 أعتقد و90 و80 دفع كل الراتب في هذه 4 أو 5 أيام
نعم
ولكن تعرف كان الناس متكاتفون وسافرنا مرة أخرى إلى أبها ثم ركبنا
بالطائرة أيضا
بالطائرة لكن في العودة مع الوالد والوالدة وبقية الإخوان ركبنا في سيارة حتى أتينا الرياض ما كانت الطريق معبدة مثل
جميل
الآن
جميل
يعني ما كنا نأتي مع الدواس كنا نأتي مع بيشة
بالسيارة
بالسيارة بس ما كان الطريق
وادي الدواس لسه ما جاء الخط هذا ما جاء منه
فيما بعد نحن أتينا من طرق ووتاه السائق وكان واحد شهراني وتاه في البر وجدوا ناس وقالوا أخطأت ارجع مرة أخرى
إيش راكبين إيش السيارة أنتوا راكبين
كنا راكبين سيارة أعتقد أنها لاند كروزر النوع القديم
أيوة
يعني قديمة
أيوة
لكن
أيوة
الحقيقة كانت سيارة فيها مكيف وفيها كل
كلكم شيء في السيارة
كل العائلة استأجرنا هذه السيارة
نعم وجيتوا مع بيشة
وجينا مع بيشة ومن عند رانية ولا أدري كيف وصلنا إلى دخلنا نجدة أنا إلى الآن لا أدري حتى أخي الآن يوصف لي الطريق يبدو أنه طريق الآن لا يستعمل
حقيقة. أي ما كان ما هو من الطريق المعروف هذا ولا في سفلت
دواسر أبدا ما كان في سفلت في مناطق ومناطق ما فيها
نعم
وكانوا أنذاك يقومون بالاستعدادات لطريق الدواسر الذي بعد 2 أو 3 سنين
افتتح
نعم هذه من الذكريات
جميل جميل
الجميلة مع شيخنا الشيخ عبد العزيز المسند رحمه الله
الله يرحمه
فسيحة
الله يرحمه
جناتي وكان أنذاك مدير الجامعة ومعالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
هذه طبعا قصة سفرك من السودة إلى الرياض وهي أول سفرة
هذه أول سفرة خارج مدينة أبها
نعم نعم
وخميس مشيت هو بس خميس مشيت وأبها
وأبها فقط
فقط
يعني. جيت نعم. ودرست وبدأت
نعم درسنا في أولى متوسط بدأنا في 10/10/1995 والحقيقة يعني كان كنا نحن في أبها كان المعلمون من إخوتنا الأردنيين والفلسطينيين يضربون ضربا
قوية يضربون الطالب
يضربون ضربا نعم. لكن لما أتينا المعهد العلمي كان أغلب الأساتذة سعوديين من السعوديين ومن المصريين
نعم
ولا غالبية كانوا من السعوديين لأن المواد شرعية أغلبها
أيوة. وتغير الجو
وتغير الجو طبعا أنا حصلت على مكافأة مكافأتي حوالي 300 ريال وراتب أخي حوالي 400 ريال إذن أنا مثل عسكري
نعم
أنا
صحيح
يعني أنا مرتبي قريب لكن هم زيدوا بعدنا بأسبوعين أو 3 يعني في الملك خالد زاد الرواتب 100% لكن نحن كطلاب بقينا على ما
صحيح صحيح نعم. جميل جميل ثم بعد ذلك جاءت العائلة
كل العائلة أتوا معنا وسكننا في الرياض وشرى أخي بيت في حي الوزارات القريب من وزارة الدفاع
جميل.
وسكننا فيه جميل. ومكثنا يعني سنين عديدة هناك قبل أن أنتقل إماما ثم عسكريا فيما بعد في قوات الأمن الخاص
إمام أول أولا كنت إمام في المسجد.
لا تعينت إمام وأخذت رتبة عسكرية مباشرة.
نعم. جميل. واستمريت إلى أن انتهيت الدراسة الجامعية.
إلى أن انتهيت من الجامعة بقي علي سنة على التخرج واستقلت من العسكرية.
جميل.
قبل التخرج حتى أذكر أن الفريق غيث كان مقدم وكان مدير إدارة القوى العاملة.
نعم.
فقال لي يا شيخ محمد هل هذا طلاق بينونة صغرى ولا بينونة كبرى؟ يعني عن العسكري. والله أنا خدمت ما يكفي هذه بينونة كبرى.
خلاص.
وقع على الاستقالة. كان مقدم غيث بن غازي الحربي وصل فيما بعد إلى رتبة فريق وكان قائد القوات الخاصة. طبعا أيام ما تعينت أنا في القوات كان معالي الفريق محمد بن هلال المطيري وهذا رجل له تأثير كبير في حياتي وأشكره وأدعو له ما بقيت حيا هذا الرجل. لأنه هو الذي لما تعينت إمام للمسجد قال دعوه يدرس ويواصل دراسته صباحا.
نعم.
ولا أحد يسأل عنه ولا تقولون للجهة التي يدرس فيها أنه عسكري.
نعم.
يذهب يدرس ويتعلم.
جميل.
وكان اللواء محمد بن عائش المطيري مساعدا له.
نعم.
وكان العقيد أنا ذاك ترك عميد في معبد سعد العتيبي أو سعد بن أبو ناصر العتيبي كان أيضا من المشجعين واللواء مذكر كان أنا ذاك
يعني محبون للخير.
نعم. هؤلاء محبون في حياتي وأيضا العقيد فيما بعد منير بن بعيجان العتيبي. طيب. سعد بن صقر العتيبي.
جميل.
هذا لأن هذا الرجل لما اقترب تخرج من الشريعة قال لي المقدم صالح بن محمد العمري وكان مدير مكتب القائد وكان أنا ذاك البلاع المدير فقال محمد البلاع فقال صالح العمري نعطيك تخرج وإذا تخرجت نعطيك رتبة ملازم.
نعم.
فقال لي العميد سعد بن صقر العتيبي شفني أنا الآن عميد قدمت على الاستقالة.
أيه.
إذا كان لديك رغبة في العلم ومواصلة الفواصل.
نعم.
ولأنك العسكرية قد لا خاصة في قوات المخاصة قد لا
تسمح لك بالمواصلة. نعم.
فأخذت بنصيحتي.
إذن أرجع بك إلى الأسفار. لأن في جواز السفر هنا.
نعم أحسنت.
وبالمناسبة متى حصلت على أول جواز سفر أنت؟
1401.
1401.
نعم.
قطعته لغرض يعني تبغى تسافر.
لغرض الذهاب إلى مصر.
إلى مصر.
لماذا؟ لأن كان يدرسني في المعهد العلمي عدد من المصريين وكانوا دائما يقولون تزورونا في مصر وكنا ودرسنا أساتذة مصريون في المعهد العلمي وحفاظ للقرآن الكريم فكنا نتمنى نشوف مصر.
نعم.
فأول جواز قطعته عام 1401 وكان لمصر.
لمصر.
نعم.
وسافرت وحدك أو مصحوبا؟
لا أنا لحالي سافرت وحدك. لحالي لكن كان لي أصدقاء في مصر ولي يعني معارف كان محمد سعيد كان ناسخا في كلية الشريعة وكان صديق لنا يعني.
نعم.
ولكني أنا لم أبلغ أحد بأني نازل نزلت يوم عيد كما.
نعم.
قلت لكم في لقائنا السابق في. نعم. يوم عيد.
أيوة.
وذهبت إلى مصر وكان أنا ذاك الرئيس محمد حسني مبارك كان له منذ أن تولى الرئاسة أشهر قليلة
فقط أشهر
قليلة. ولما وصلنا المطار من المفارقات التي هي الحقيقة عجيبة وهي تستحق الذكر أن يريدون منك 500 ريال تدفعها في المطار لا أدري رسوم دخول أو ما. وأنا ما كان معي صرف.
نعم.
يعني كنت بصرف أنا من البنوك المصرية.
نعم.
أو أنه لم يكن أنا نسيت ربما لم يكن معي 500 ريال.
أيوة. نعم.
فقال الضابط يا تدفع يا ترجع
ما فيه يدخل إلا بالدفع الرسمي.
فجاء أخ فلسطيني وكان مسكين محتجز عشانه فلسطيني وجاي من السعودية.
إيه؟
وكان يقول يا جماعة ما أدري إيش عنده مشكلة في الجواز فراح فأعطاني 500 ريال
سلفة
وقال أنا ما هذا عنواني في الرياض
هو من عنده ما طلبت.
نعم. وفيما بعد ضيعت عنوانه والآن تصدقت بها على نية على ذاك وأدعو له إلى الآن ولا أعرف أين.
الله يجزيك.
بس أعطاني 500 ريال للحق يعني.
الله يجزيك.
وللتاريخ أنا لا أدري هل اللي كان معي كله جنيهات أنا أتذكر
يمكن كذا
الذي كان معي جنيهات ودولارات وقال لا جنيهات قال أبغى ريال أو دولار.
نعم.
يعني كانت العلاقات
الله
كانت يعني لم تكن
جميل
بحسنة ولو كان
في
فأرادوا التعقيد
في رحلتك الأولى هذه في قضيتها في القاهرة ولا برا؟
أنا لا أنا قضيتها في القاهرة.
في القاهرة كلها. نعم. مع أصدقاء هؤلاء والزملاء. مع
أول شيء اتصلت على شيخي إسماعيل عجوة وقال لي أنت ساكن فين؟ فيعني ذكرت له الفندق الذي أنا فيه وحضر إلي في الفندق وأخذني إلى الجامع الأزهر وأخذني إلى المعاهد الأزهرية وذهبنا إلى معهد الإمامين الشافعي والليث بن سعد للقراءات وذهبنا إلى جميع المعاهد إلى عدد من المعاهد الأزهرية.
يعني زيارتك كانت أكثرها علمية معناته؟
علمية 90% علمية كلها كانت للأزهر والمعاهد التابعة للأزهر.
أنت قاصد يعني
إن أنا زيارتي كان أساسا أن أحببت المصريين الذين علموني القرآن وحفظوني القرآن وعلموني النحو والصرف. نعم. فأحببتهم وكانوا جميعا من الأزهريين بدون استثناء.
يفترض أنها وأنت في الجامعة هذه وأنت في أي مرحلة؟
لا أنا في أنا كنت في المعهد العلمي ولم أدخل الجامعة بعد.
هذا وأنت في المرحلة
في الجامعة 1402.
إذن كانت في المرحلة الثانوية.
المرحلة في آخر الدرس درسنا في المعاهد العلمية علماء من المصريين والسعوديين.
نعم. لا نقصد يعني عادة أن الشيخ محمد الطالب في هذه المرحلة وإن كان طالب معهد علمي وكذا يعني لو راح بلد زي مصر ما كثير يلحق نفسه بالزيارات العلمية والكذا.
والله يا شيخ نحن أنا كنت مولع بحفظ القرآن الكريم وكنت محب جدا. أنا ذاك ما كنت يعني كنت منقطع للعلم تماما
ما شاء الله.
وأقول إن ما عندي من حصيلة علمية الآن هي في تلك الفترة في الثانوية وفي الجامعة. فيما بعد انشغلنا بالبحث العلمي وبالرسائل وبالترقيات وبالأمور الحياتية. لكن في تلك الفترة تقريبا 7-8 سنوات انقطعت تماما للعلم.
واضح الاهتمام إذا كان في الثانوية وزيارتك لمصر كان أكثرها للمراكز العلمية. نعم. والمعاهد معناته أنه في. نعم. توجه يعني
فعلا. وأذكر أنه كان فيه مناسبة زواج فالدكتور إسماعيل عجوة قال لابد أنك تحضر هذا قريبنا بيتزوج. فكنا جالسين وطبعا عند المصريين يعني يرمون فلوس للصعايدة الذين يرقصون الرقصة الصعيدية.
نعم.
وهو يرحب بصعايدة السعودية ويصفقون. أنا ما دريت من هم صعايدة السعودية. فطبعا الدكتور إسماعيل هو من الصعيد يعني.
نعم.
فقلت يا دكتور إسماعيل من هو الصعايدة السعوديين الذين يرحب؟ قال أنت.
أنت
ألست من الجنوب؟ إحنا في نسمي السعوديين الذين من الجنوب صعايدة السعودية. تصفيق صعايدة السعودية صعايدة السعودية.
جميل.
يعني فكان في تصفيق الحقيقي. وبعدين تركت الدكتور إسماعيل ووجدت إن الفندق مروة بلس هذا كان غالي علي. وقد ذكرت لكم في قصة جوازي أن كان إلى جانبه يعني
أيوة أيوة صح
محمد مسرح محمد نجم.
نعم.
لكن الآن انتقلت إلى مكان آخر أردت أن يكون أحسن فإذا به أسوأ من ناحية
السكن.
أيوة من ناحية السكن. أيوة. الذي حصل من ذلك الفندق كان أكثر تواضعا من الفندق الأول ولم يكن ذاك كان فندق فخم. وأردت أني أهرب من المسرح محمد نجم لأنه كل ليلة يبدأ الساعة 11 إلى 3 الفجر تصفيق وهيص.
لا ما تقدر تنام.
أي ما أقدر أنا. فذهبت إلى فندق آخر قد نسيت اسمه طبعا بدون ما أعلم الدكتور إسماعيل.
نعم.
فذهبت فيه فأول مفاجأة أني سمعت تصفيق أيضا تصفيق ويعني ليلة أعنف.
نعم. من
الأولى هربت منها. فصعدت على السرير فانكسر السرير تماما علمني لم أكن بدينا مثل الله.
نعم.
أثاري العفش يعني
العفش مش ولا حالة.
أيوة. فأنا بعدين لما انكسر السرير أنا اتصلت عليهم وهم قالوا بسيط نغير لك واحد ثاني. فقلت لهم أنا ذا الحين أريد أن أنا التصفيق هذا منين يعني.
نعم.
قالوا شايف الحديقة هذه؟ قلت قالوا هذه فيها كازينو وفيها حفلة فهذه كل ليلة بهذه الطريقة.
لا حول.
متى يهدؤون؟ قالوا يهدؤون في الفجر.
الفجر.
في صلاة الفجر.
نعم.
طيب كيف أسوي أنا؟ قال والله فيه مطعم هناك وفي مكان في عصير وفيه أماكن يعني في كازينو وفي غير الكازينو وفي. نعم. مكان برا ممكن انك تشوف انت الصعايدة لان في حفلات الصعايدة اللي يرقصون بالمزمار الصعيدي.
أيوة
هذا.
أيوة أيوة أيوة.
وتجلس معهم.
نعم.
وطبعا انت شكلك انا لابس بدلة على كل
لابس حال. بدلة ما كنت لابس
اي لكنهم يا المصريين اذكياء.
نعم يعرفون.
فجلست على جنب ما دخلت الكازينو ولا الكازينو في رقص وما رقص. انا.
أيوة.
دخلت انا جلست برا.
أيوة.
حديقة كبيرة جدا.
نعم.
فالحقيقة اقترب مني أحد الصعايدة وقال لي الأخ سعودي
على طول
على طول معناه مهما غيرنا اللبس المصريين فيهم ذكاء يعني فيهم ذكاء فيعني قلت نعم أنا سعودي طبعا قدر أن السعودي أكيد ما يجي لو عنده فلوس
أيوة
بعدين شوية قام وقف وقال رحبوا بصعايدة السعودية
برضو وراك
الحق كيف عرفني من الجنوب لا أدري إلى هذه اللحظة
نعم نعم
والله قال صعايدة السعودية وجرى تصفيق وكلمت الدكتور إسماعيل عجوه اليوم الثاني قلت يا دكتور إسماعيل يعني كلما رحت مكان صعايدة السعودية قال لي ما هو يمكن بين انك او هو اجتهد او سبق انه عاش في السعوديه في احتمالات كثيره
صحيح
فهذه من المفارقات الحقيقة.
جميل والله في مثل هذه الرحلات اللي تروحها او زي رحله مصر هذه او غيرها كيفك مع احوال المسافرين يعني في اكلك وشربك في كذا حريص ولا تاكل في اي مكان ولا
لا انا الحقيقه فيما سبق انا الان غيرت منهجي لكن فيما سبق كنت في اي مكان ممكن
ما يهمك يعني
ليس عندي اي مشكله اكل طعميه اكل فول يعني اندمجت مع الشعب المصري ما عندي مشكلة.
ما عندك اي اشكال
وليس عندي فيتو على اي شيء لا. الا المحرمات هذه
والمواصلات تركب المواصلات العامه ولا تركب
اركب تاكسي. لانك تعرف المواصلات العاديه الباصات في مصر زحمه جدا
صحيح.
انا تعاملت الحقيقه مع اخ ولا يزال صديق إلى الأسم محمد أمين محمد وهو الحقيقة يشتغل في الضرائب ولكن استغربت أنه يشتغل بعد العمل في التاكسي في الغالب اللي في الضرائب يعني
يكون
يمشون أنفسهم فأنا قلت له يا أستاذ محمد بعد ما تعرفت عليه هو صديقي إلى الآن منذ أكثر من 25 سنة
ما شاء الله
فقلت يا أبو معتز الولد معتز اسمه محمد أمين محمد أبو معتز قلت يا أبو معتز يعني أنا اسمح لي أسألك سؤال ولا تزعل قال لي ما قلت يا أخي الناس اللي يشتغلون في الضرائب حوالي سنة بالكثير الواحد يريش على كلام المصري وإنت رجل بعد العمل تشتغل على التاكسي وبعدين أنت استرحت لي واسترحت لك فأنا لابد أني أصارح قال شوف لو أنا أبغى الحرام أنا ممكن 5-6 سنوات وأنت تشوفني ساكن في
الله أكبر الله أكبر ما شاء الله
ولكني لا أحب الحرام لأني جربت الحرام مرة في حياتي
الله أكبر
يقول فاشتريت شقة في مكان فاخر على أساس أن صاحبها يعني بعد فترة نبدأ نشطب فيها ونشتغل فذهب إلى أخذ الفلوس وذهب إلى اليونان ولنا 10 سنوات لا ندري حي ولا ميت وما ومنين لي فلوس أنا والناس اللي معين قيم دعوة وأين نبحث عن هذا الشيء
عرفت من طريق الحرام
لم فلوس وما
نعم
فقال تبت من بعدها من الحرام ولن أقبض قرشا واحدا
يا سلام أخذ درس
أيوة يقول أخذت درس وهذه نصيحة لك ولكل من أعرف وكان يقول دائما حد الله ما بيني وبين الحرام
الله أكبر يا سلام ما أجملها من
درس عملي
والله من فلسفة حياة
أي نعم درس وحتى كان والده على قيد الحياة والدته
الله أكبر
فقال أبوه أن أنا يعني لما سميت أمين اصلا لو اسم ثاني غير امين لكن اسم امين غلب عليه لامانته والده
الله اكبر
والا لو اسم اخر نسيته
الله اكبر
فصار يعني قال اسم سمي والدي بامين
لانه كان امين جميل جميل عشان دخلنا مصر الان اخر رحله لك الى مصر متى كانت هذه اول رحله لكن اخر رحلة.
هذه اول رحله وفي اخر رحله كانت عام
2006
نعم مع اخي وصديقي العزيز اللواء الدكتور عبد الكريم الباهلي عبد الكريم بن خالد الباهلي
نعم كان زياره رسميه ولا شخصيه
هذه كان ابو خالد قال يبغى ينزل الازهر عشان يناقش رسالته الدكتور لكن قبلها لابد ان يحفظ القران الكريم فقال لو تسمح تمشي معي ترافقني باعتبارك تعرف الأزهريين وأيضا تروح عني لأني بجلس لحوالي 10 أيام
جميل.
وهو صديق فقلت له جزاك الله خير أبو خالد يعني تكفل بالحجز وقال تسكن معي في فندق وكذا قلت والله يا أخي أنا يعني ما دمت أكرمتني وأنت تدعوني فمشيت مع أخي اللواء الذي أصبح دكتورا بعد ذلك عبد الكريم بن خالد الباهلي وذهبنا والحقيقة يعني أبو خالد من الأشياء التي يعني تذكر له أن لما أتينا في فندق على البحر لعلي قد نسيت اسمه فندق فخم جدا لكن لم نجد فيه مصلى فقال فنائب مدير الفندق مصري وقال ان المدير امريكي
ايوه
ورفض يكون فيه مصلى.
الله المستعان.
فاللواء قال له هو يرفض في بلده هناك اما هنا لا.
نعم.
ودخلنا على ودخل هو يتكلم لغه انجليزيه ودخل على المدير الامريكي هذا.
أيوه.
وبعدين قال خلاص شوفوا اي مكان واجعلوه مصلى.
يا سلام.
فكان بسبب اللواء عبد الكريم مصلى ثابت في هذا الفندق.
ما شاء الله. شوف يا اخي.
ايوه ومن الفندق يعني اكثر من 5 نجوم اعتقد 7 نجوم فندق فخم جدا.
نعم. نعم.
يا اذكر ان اليوم كان ب 1500 جنيه.
أوه.
كنا ساكنين ب 1500 جنيه.
نعم نعم.
يعني اللواء كان ساكن في مكان نظيف. ومن المفارقات ما سعدت اللواء انه انا من عندي عاده بعد صلاه الفجر لازم انا.
نعم.
وأنام بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر. هذان ثابتان عندي بالإضافة إلى نوم الليل. طبعا اللواء من المفارقات بساعات اللواء لا ينام إلا 4 ساعات في اليوم.
في 24 ساعة.
فقط في 24 ساعة.
نعم.
وطبعا هو قال بعد صلاة الفجر يوم قال يا شيخ أنا أعملك نسكافة بعد صلاة الفجر عشان يعني قصد أني أبقى صاحي.
نعم.
فبعد ما يعني سكافة كبير يعني كاس كبير فلما شربته قلت الآن حان وقت النوم. كان احنا أصلا جبنا لك هذا عشان تصحى. المهم ونمت من بعد صلاة الفجر إلى أن الساعة 8:30 قال يا أخي أعود بالله نسكافة وبعدين نايم. قال شيء غريب. قلت له أنا بعد الفجر هذا شيء أساسي.
لا تحاول.
لما أيضا تغدينا الظهر وأنا بعد الغداء في العادة ساعتين معنا.
نعم.
بعدها قال طيب نروح العصر. قلت لا الآن وقت نومة العصر. فقال يا أخي أقول لك نشرب نسكافة يعني.
نعم. هو قصده يمكن صحيك. نعم.
فلما انتهينا منها وقلت له الآن هذا لا شك ان هذه النسكافة يا ابا خالد قد هيأتني لنومة العصر. الله يذكره بالخير. هذه كانت من الذكريات. فالمهم عزنا بعض الاخوة في السفارة فكان يقول ابو خالد والله انا عجزت فيه بعد الفجر ينام وفي الليل الساعة 1 اخر حد عنده وفي العصر لازم ياخذ لنا ساعة ونص وكل النسكافه اللي نسويها ما نفعل
تروح بلاش.
كلها خسارة.
الله يوفقنا. في رحلته هذه ونحن نتكلم عن الاسفار وما يجري فيها تقول هو ناقش رساله.
لا هو حفظ القران الكريم في هذه الفتره وانتهى ورجع بعدها بشهر وتاسفت اني ما كنت معه لان كانت فتره اختبارات هنا وكان عندي طلاب في الكليه.
نعم.
وهو تقريبا في تلك الفترة أعفي في الترم الأخير من التدريس لأنه كان على وشك المناقش فذهب وناقش والحمد لله أخذ دكتوراه في القانون الخاص وكان عنوان رسالته في جزئية من نظام المرافعات في المملكة وناقشه أساتذة كبار الحبيب.
جميل جميل.
ونال درجة مشرفة.
جميل والله.
نعم.
في مصر غير الرحلات العلمية هذه ما رحت تشوف الأهرام ولا
كذا؟ لا رحت المرة الأولى في أول زيارة قلت رحت أنا الأهرام. أيوة. عدة مرات.
نعم. لا في الزيارة الأولى اللي هي ذكرت أنك
لا ذهبت إلى الأهرام. يعني قال لي الدكتور محمد صديقي محمد أمين محمد نذهب رحنا الأهرام.
نعم.
ورحنا دمياط.
نعم.
واسمع قصة في دمياط مهمة. عند المصريين نكتة في دمياط.
أيوة.
يقولون تبات ولا أيوة تبات خفيف ولا تتعشى. هذا في دمياط.
نعم.
فأبو معتز راح لصديق له مسيحي نصراني.
نعم.
صاحب محلات وكده وصديق له. قال يا خلينا نروح الظاهر أن أبو معتز يأتي منه بذهب وأشياء.
أيوة.
وكان إحدى أظن أخت زوجته بتتزوج.
نعم.
فقال نروح. قلت شوف إياك يقول تبات خفيف ولا تتعشى. أيوة. لو قالها بقول له أتعشى.
نعم. أيوة.
قال لي مش هيقولها. قلت لا أكيد احتمال يقولها مدام من دمياط.
نعم. نعم.
المهم رحنا والمفاجأة يا شيخ سعود أنه بعد ما رحنا بعد صلاة العشاء وصلنا دمياط بعد صلاة العشاء.
نعم.
وجلسنا وكان صلينا المغرب والعشاء جامعا وقصرا. بعدين قال أبو معتز بعد ما شربنا الشاهي والقهوة طبعا الطريقة الدمياطية. نعم. والمصرية. وجلسنا فهو قال كانت المفاجأة الأخ هذا قال لأبو معتز تباتون خفيف ولا تتعشون؟
أيوة.
قلت أنا نتعشى. فضحك أبو معتز وهو ضحك وفهم العملية.
نعم نعم.
وجاب لنا عشاء فعلا.
اللي توقعته حصل.
والله لو قال تباتون خفيف أو تتعشون أني لا أقول أتعشى. نعم. ما أقول أبات خفيف. فهذه طبعا عند أهل دمياط.
أيوة.
هي عزومة في خيرك تتعشى ولا تبات خافي.
نعم نعم.
يعني هذا شيء طبيعي. لكن نعم. أبو معتز قال لا مش هي أقولها. قلت تبى فرض قالها يا أبو معتز.
نعم.
قال لي بتصرف وقتها. قلت والله لا أقول عشاء. وفعلا جاب لنا عشاء وتعشين.
حصل.
يلا يبقى.
نبغى ننتقل إذا أذنت من مصر في سفرة أخرى من سفراتك.
نعم.
وين سافرت إلى بلد غير مصر؟
بعدها سافرت إلى قطر.
قطر.
أيوة. وسبب سفري لقطر أني درست في كلية الملك فهد الأمنية عدد كبير من الضباط.
أيوة.
أذكر منهم عيسى المناعي تقاعد مقدم تقاعد مبكر. وخالد الحوطي وهذا عقيد بوزارة الداخلية الآن. وفيه واحد اسمه الشاهين نسيت اسمه الأول. واحد اسمه الحمادين تقريبا. واحد قحطاني. وهم
مجموعة
الآن اللي عميد واللي عقيد. واعتقد بعضهم سيترقى لواء لانهم عندهم اسرع الرتب
من عندنا. نعم.
احنا النقيب 6 سنوات عندهم 4 سنوات.
نعم.
عندنا احنا ملازم اول وملازم ثاني وملازم اول. عندهم بس ملازم واحد.
نعم.
ففي انخفاض في السنوات.
صحيح. يعني ما شاء الله الحين تلاميذك بيصيرون الويه يا شيخ محمد.
نعم. في قطر وفي السعوديه عماده.
منعت الله يحسن الخاتمه.
نعم. نعم هذا صحيح. هذا صحيح. زي واحد قابلني مره فقال لي كنت في الجوازات وكان 5 عقدة درسته. فقال والله يا شيخ انك كبير. قال واحد من طلابي وهو العقيد عبد الله بن عبد العزيز العبيد قال لا لو تدري ان بعضهم ترقوا عمد الان
كان
نصفهم ترقين عمد.
ما شاء الله تبارك
الله. اي ابشرك. فرحنا قطر.
طيب
يعني لعلي اتحدث قليلا عن
قطر. طيب طيب سافرت برا ولا جوا؟
قطر عام 1409.
طيب.
فالحقيقة عيسى المناعي وخالد الحوطي وكل الشباب اللي لكن أكثر 2 أنا مرتبط بهما عيسى المناعي وخالد الحوطي علما جميل. أن البقية أيضا كلهم حضروا
جميل.
وسكنوني في فندق شيراتون الذي تقام فيه المؤتمرات.
نعم.
وكان الفندق الوحيد ل5 نجوم في الدوحة
في ذلك الوقت.
في ذلك
قبل 24-25 سنة تقريبا.
هذا 1409 بالضبط.
24
شهر رمضان.
24 سنة.
24 سنة.
نعم.
تخيل هذا التقدم الهائل
في هذه الفترة. قطر.
إيه قطر يعني تقدم كبير جدا. هذا يعني 89 ميلادية.
نعم نعم.
فذهبنا إلى قطر وسكنوني في الفندق أخذوا لي غرفة فندق فخم هو الفندق الوحيد في الدوحة 5 نجوم أنا ذاك. وكانت الدوحة مدينة صغيرة جدا. والشعب القطري شعب مضياف. وأذكر أن آل محمود الذي هو الآن كان وزير دولة للشؤون الخارجية أعتقد الآن صار نائب لرئيس مجلس الوزراء أو له المهم كان وزير دولة للشؤون الخارجية العهد القريب. هذا أنا أذكر بأني حضرت تقريبا يعني زواجه هو أو زواج واحد من أقارب.
نعم.
أخذني عيسى المناعي وذهب.
أيوة.
ويتميز القطريون الحقيقة بتواضع شديد جدا سواء كانوا شيوخ أو كانوا من عامة الناس. وكان الشيخ محمد الغزالي معي في نفس الفندق.
الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه
العالم المصري.
العالم المصري.
وكان يأتي رمضان في قطر وكانت تنتقل الإذاعة إلى الفندق ويتحدث معه ويفتي لهم إلى صلاة المغرب وكان معي في نفس الفندق. لكن أنا كنت أفطر عند واحد وأتعشى عند الثاني وأتسحر عند الثاني.
نعم.
فما أكلت في الفندق أبدا إلا أنا
كل وقتك وأنت ما شاء الله ضيف على
وأنا ضيف في هذا البلد الشقيق
المضيف
الذي هو قطر. وكان الحقيقة حصلت لي في الفندق عند العمال أحيانا أطلب شاهي أنا أقول شاهي أحمر أو شاهي بالحي هم يسمون السليماني وإيش وسلطاني
هذه تسمية هندية سليماني
أيوة العمال فقال لي سليماني إيش يعني سليماني
نعم.
وبعدين ما عرف يتكلم معي ولا عرف يتكلم سلطاني يا ابني إيش سلطاني سليماني
شاهي
يا أخي أبغى شاهي أحمر قال هذا سلطاني اسمه أو سليماني المهم لما جاء عيسى عيسى فكلي الألغاز إيش سليماني وسلطاني قال لي الظاهر إني نسي الظاهر أن السلطاني هو الأحمر والسليماني اللي هو بالحليب
بالحليب
أيضا من الذكريات في قطر
جميل يعني. أنت الآن لمحت إلى وصف لقطر في ذلك الوقت قبل 24 سنة
نعم
مقارنة بها اليوم لكن لا أنا أريد مقارنة قطر في ذلك الوقت بالرياض اللي أنت رحت منها في ذلك الوقت
لا للرياض كانت أكثر تقدم
أكثر
كبير. نعم الرياض ونحن في المملكة كنا أكثر تقدما لأن كان عندنا الجامعات والكليات الشرطية قطر لم يكن فيها أي كلية عسكرية
ما فيه.
لم يكن فقط إلا جامعة قطر
نعم.
وجامعة قطر كانت 3 أو 4 كليات منها كلية الشريعة
نعم
يعني بالنسبة لنا نحن كنا قد بلغنا يعني درجات أكبر وأعظم، لكن السرعة هي حصلت في قطر وفي دولة الإمارات العربية المتحدة. بالنسبة للكويت هذا شيء قديم ومعروف،
قديم صحيح صح،
ربما حتى أقدم من السعودية.
نعم نعم،
لكن هي قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، هذه الدول الثلاث
صار فيها قفزة،
قفزة وبالذات قطر ودبي وأبو ظبي، فهذا يعني
قفزة غير عادية كبيرة.
يعني تخيل، يعني من الأمور المعلومة أنا ذاك في الدوحة، إنك ما الفندق ما تلاقي إن إلا 3-4-5، يعني الفندق شبه خالي،
ما فيه ما في زوار
أحد كثر. يأتي قطر ما في أحد، يعني ما كان في قطر شيء يأتي من أجله الناس، يعني
نعم.
مثلا لا جامعة كبيرة يأتي الناس إليها، لم تكن هناك مثلا أسواق تجارية، كانت قطر حتى أسواق عادية تمام، نعم نظيفة وشياكة ومتقدمة، لكن كانت على
صغيرة.
قد أهل قطر فقط.
نعم،
حتى كنا نجلس على كورنيش، الكورنيش في الدوحة، وأذكر يعني من الذكريات يعني أن فيه أخت مصرية ويبدو أختها وقريباتها غفلنا عن طفلة فسقطت في الماء.
الله.
فكان عيسى المناع أن غير ملابسه في لمح البصر ولم أره إلا هو كالسمكة في البحر. هو خالد الحوض
أنقذوا الأطفال
وأنقذوا البنت. فين راح عيسى؟ فين راح خالد؟
نعم.
جل شوية وإذا بهم في الماء قد أتوا بالطفلة، هو طبعا يعني أنزلوا الماء منها وبعدين فأنا غضبت، قلت جيب لي المصرية ذي اللي مضايعة بنتها. بعدين قلت لها يا أختي أنت رايحة فين وتاركة طفلتك؟ قلت ما احنا قاعدة مع زميلتي. قلت يا أختي البنت كادت أن تهلك في البحر لولا تدخل هذين الشابين القطريين. يعني
الله المستعان.
نعم الله يبارك.
طيب نعود من قطر، أنا ما أدري إن كانت لك رحلات خارجية غير هذه.
هي الإمارات،
إلى الإمارات أيضا.
ذهبنا أنا وصديقي أحمد بن محمد بن موسى الزيداني العسيري، ذهبنا إلى الإمارات زيارة لها عام 92 ميلادية، ذلك أن زميلي حمود الحمود وصالح الفهد وعلي المنيع قد تعينوا قضاة، وعلي في الشارقة وحمود في عجمان وصالح الفهد في أم القوير.
سعوديين ولا أماراتيين؟
لا سعوديون،
تعينوا قضاة
من أهل الزلفي، يعني أنا ضمن أهل الزلفي زملائي. فحمود كان آخر واحد التحق بهم، قال حمود زورونا، فقلت لأبو فيصل بما أنك يعني جالسين حنا لحالنا في الرياض، وأنا كنت أكتب أنا ذاك في رسالة الدكتوراه،
نعم.
كنت خلنا نروح نركب على سيارتي، أنا سيارتي جديدة،
نعم.
ونتوجه من الأحساء وبعدين ندخل على أبوظبي. طبعا دخلنا من أبوظبي، ما جلسنا في أبوظبي إلا ساعات، توجهنا إلى دبي، من دبي على الشارقة.
رحلة برية هذه؟
هي رحلة برية، ولكن شوف كانت التلفزيونات سواء تلفزيون أبوظبي أو دبي أو الشارقة، أكثر التلفزيون الذي كان يستمر إلى الساعة 12 هو تلفزيون أبوظبي
فقط، إلى 12
والسلام الإماراتي وينتهي.
عفوا قلت في عام كم هذا؟
هذا عام 92.
عام 92 ميلادي ولا
ميلادي؟ ميلادي قريب جدا.
نعم
يعني
عجيب، التلفزيون كان يسكر.
نعم. هذا 12 أبوظبي ودبي، بالنسبة للشارقة التلفزيون 11 يقف
هكذا
أبدا. كانت يعني تخيل أنت التقدم الذي حصل في هذه، بالنسبة لنا كان تلفزيوني للصباح.
صحيح.
يعني
صحيح.
تلفزيون السعودي صحيح. كان عندنا محطتان أولى وثانية فقط، لكن إحنا تعرف رايحين نتمشى وكذا ونشاهد التلفزيون وأخبار الشيخ زايد والشيخ أنا ذاك راشد بن سعيد، لكن آخر نشرة تقريبا الساعة 11 نشرت أخبار نهائية وأقوال صحف
وخلص،
وبعدين قرآن كريم والسلام الإماراتي.
سبحان الله سبحان الله. دبي وأبو ظبي اللي الآن بهذا الشكل.
أيوة.
إلى عام 92 كان
الكلام ذا، عام 92. نعم. شهر تقريبا 4 أو 5 بالميلاد.
بالميلادي كان تلفزيونها ينتهي 11 و12
وعادي جدا. وكانت بلد عادية يعني صح فيها، لكن ليس يعني التقدم الذي حصل في قطر وفي الإمارات وبالذات في الشارقة دبي أبو ظبي، هذا شيء خيالي
يعني في الفترة هذه، كله في هذه الفترة
جدا. فمن المفاجآت أيضا أن الشيخ حمود الحمود، طبعا هذول الزملاء يمزحون علي ويامون، حمود اتصل على صالح الفهد وعلي المنيع قال عندي مفاجأة، قال إيش المفاجأة؟ طبعا حمود يمون علي كثير وصالح وعلي. قال عندي مفاجأة، أيما مفاجأة. فطبعا صالح الفهد قال يعني وش المفاجأة اللي عندك؟ ترقينا قبل وقتنا، يعني وش اللي حصل؟ قال ما أستطيع، تأتوني في البيت ويعني بعد صلاة العشاء مباشرة والمفاجأة تشاهدونها بأمر. طبعا صالح الفهد يمزح معي بطريقة يعني
زميل وصديق
زميل يعني. فلما دخل قال ما شاء الله، يعني المفاجأة النجيمة ما كان معنا في جدة قبل ما نجي هنا. قال حمود الحمود أبدا، هذه المفاجأة كونه يجينا في الإمارات، هذه المفاجأة. فهذه يعني من المفاجآت يعني. وجلسنا في تلك الليلة عند الشيخ حمود، وجاء وأخذ عفشي من الفندق وشنطتي. يا شيخ أنا والرجال،
أنت يعني كنت قد نزلت في الفندق؟
قد نزلت في الفندق أنا وخوي، راح سحب الشنط وحاسه. يا شيخ يا شيخ خلنا نجلس في الفندق. طيب يا أخي يا أخي اتق الله. قال لا أبدا، وفي الصباح تمشي معي إلى المحكمة وتشوف كيف أقضي بلدي. يا شيخ ريحني في الفندق أنام في الصباح وأستريح. قال لي ما هو على كيفك، أنت جاي عندنا هنا يعني خاضع لضيافتنا، نذهب بك حيثنا.
وأنزلكم عنده يعني في البيت؟
في البيت في المجلس. ويوم رحنا في هذه يعني من الأشياء الطيبة في تلك الدولة، لما رحنا نصلي صلاة الفجر الأبواب مفتوحة، ليس هناك باب مغلق.
عجيب والله، في أبواب الناس مشرعة
مشرعة. يا أخي ليش ما يكفل الأبواب؟ قال ولا أحد يجي.
هذا في أي، في الشارقة؟
هذا في عجمان.
في عجمان،
هذا في عجمان. طبعا الشيخ حمود إلى الآن في عجمان،
ما زال
ترى قاضي استئناف في عجمان
ما شاء الله. نعم
اي والله. قال يا، قلت يا شيخ الابواب مشرعه وعندكم عماله اجنبيه؟ والله ولا احد.
والله فعلا هذا شيء عجيب،
هو الوحيد اللي يغلق باب،
معناته نسبه الامن عاليه جدا،
عاليه جدا، لانه كل الابواب مشرعه. يا شيخ حمود حتى هو احيانا يقفل الباب واحيانا ما يقفل الباب.
سبحان الله،
يقفل الباب. قال لا بس احنا هذول جيراني كلهم ولا واحد قافل الباب. وشعب الحقيقه طيب جدا، يعني شعوب الخليج شعب واحد.
نعم
يعني ايضا هذه زيارتنا. وبعدين رحنا للدوحه.
قبل هذا اذا انت من باب يعني ملاحظات الزائر عاده. نعم. والكلام عن الاسفار وملاحظات المسافرين، كانت نسبه الاجانب فيها بنفس النسبه اليوم ولا كان
اقل بكثير؟
اقل بكثير
بكثير، يعني كانت اقل بكثير، الان ارتفعت النسبه بشكل كبير. ولهذا اتمنى ان الاخوه في الامارات يعيدون النظر خاصه في العماله غير العربيه.
نعم
أتمنى يعني هذه نصيحة أخ لإخوة، ونحن نحب إخواننا في الإمارات، سمو الشيخ خليفة وسمو الشيخ محمد وكلهم جميعا، نحن نحب الإمارات، هم جزء منه ونحن جزء منه.
لا شك.
أرانا أن العمالة العربية يجب أن تكون هي الغالبة، وبالذات اليمنية، باعتبار أن شعب الإمارات أساسهم يمنيون في الأصل.
نعم.
فأتمنى أنهم يحضرون عمالة عربية، لأن العمالة الأجنبية الحقيقة حتى اللغة يعني
اللهم
أثرت يعني.
لكن فعلا نسبة العمالة في ذاك الوقت ما كانت
أقل بكثير
منها اليوم.
كان العرب أكثر، كان العرب كان
لا، وأيضا الإماراتيين نفسهم يعني
وشعب الإمارات كان أكثر
نسبتهم. نعم
يعني كان، لكن ازدياد العمالة أنا مع أنهم في حاجة لزيادة العمالة، لكني مع تقليل العمالة من الهند بالذات.
نعم.
لأن نسبة الهنود عالية حاليا في دبي وبالذات.
نعم.
وحتى في أبوظبي.
جميل.
ولو أن في عمالة عربية وبالذات يمنية، لكون اليمنيين أقرب إلى بيئة الخليج.
جميل. ذكرت أنك ذهبت إلى الدوحة،
بعدها ذهب أيضا مررنا بالدوحة.
نعم.
ويعني أتينا
في رحلة البر هذه.
نعم. ودخلنا إلى الدوحة.
نعم.
والحقيقة معاملة راقية جدا. وبعدين خوي تجاوز التفتيش.
نعم.
بدأ أبو فيصل أحيانا
هو اللي كان يسوق طول الرحلة،
ما سكت أنا أول اللي كان يسوق، هو يحب يتمتع بقيادة البر.
نعم.
فأنا طبعا أسوق في المدن، بس في الطرق الطويلة لست سائقا
بطبيعة الحال. ما تحب السواقة؟
والله كنت أسوق بأولادي على البر قبل سنوات، لكن أنا في البر في الغالب إذا وجدت شخص يكفيني أستكفي به.
جميل.
فأبو فيصل تجاوز لما دخلنا قطر، كان فيه بعد من الإمارات ندخل على دولة قطر الشقيقة. فأبو فيصل تجاوز فالعسكري
ما وقف عند الجوازات الكذا.
لا الجوازات بعد ما انتهينا من الجوازات في عسكر قدامها
مشى
ابو فيصل مشى بعد اعتقد انهم يوم اعطوه الدخول خلاص يبدو انه بعدها تسلم ورقه ثانيه
نعم
فابو فيصل مشى طبعا لحقونا وقفوا فاحدهم عرفني كان ياتي عند عيسى المناعي وخالد الحوض
نعم
قال لي هذا الشيخ النجيمي صديقنا وش بالاخ تجاوز قلت والله احنا قلنا يوم اعطيتونا الدخول ان كل شيء انتهى
نعم.
قال لا يصير في ورقه لازم تسلمونا جمارك ورقه جمارك نعم. وندفع فلوس عندهم أيوه. شيء تدفع انت فلوس
أيوه.
اظن 40 50 ريال
طريق
او رسم الطريق ما ادري فقال ابو فيصل معذره فالحقيقه تعاملوا معنا وقالوا احدهم يعني قال انا عزمنا الشيخ النقيب عيسى المناعي او الملازم نسيته ملازم او نقيب انا ذا وكنت معنا وقعد بدل ما يعني لم ياخذوا منا لا قليل ولا كثير اخذنا في كلام وبعدين تشرفونا في البيت نراكم عند عيسى المناعي وخالد الحوطي والشباب في الدوحه ان شاء الله وذهبنا الى الدوحه وطبعا ابو فيصل لما قال يلا ابغى شاهي احمر انا سكت خليه
اي سليماني
قال سليماني ولا سلطاني ابو فيصل ايش سليماني سلطاني انا اقول لك شاهي احمر
نعم
فخليت ابو فيصل بعض الوقت
نعم.
ثم بعدين ابلغته بهذه الطريقه
يعني. جميل في الاسفار وطباع اهل الاسفار وكلام عن الاسفار نعم. انت من النوع اللي تهتم باخذ تشتري هدايا وانت للبلد اللي تروح لها زي مصر هذه ولا الامارات ولا
والله
ولا ما تهتم كثير بموضوع الهدايا
انا يعني قصدك لاهل البلد
ايوه لاهلك انت
لاهلي
ايوه نعم
لست كثير الاهتمام بهذا
ما تهتم ما يحاسبونك عليها
ام اسامه متعوده علي على كل حال
ما انت من النوع اللي يهتم بموضوع
لست من النوع الذي ياتي بهدايا في 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 بعض الاحيان ومن الذكريات لما كنا في المجمع الفقهي في دبي في عام 2005 كان معي الدكتور يعقوب بحسين عضو هيئة كبار العلماء
نعم.
والأستاذ الدكتور محمد جابر الألفي طبعا أنا والألفي ما اشترينا هدايا لزوجاتنا
نعم.
أم أسامة أصلا تعودت علي أني أسفاري كثيرة ولو كنت كل مرة أهدي كان يمكن البيت فأنا أحيانا وأحيانا
نعم.
لكن الدكتور يعقوب قرر أن يشتري لأم يوسف هدية
نعم.
فقلت يا دكتور يعقوب انزل معي من الاسانسير ولا تنزل من الدرج هي هدية كذا جميلة زي ما تقول يعني مزخرفة كذا والله ما أدري كيف أصفها يعني هدية جميلة عبارة كأني الله أعلم أنها من الفوانيس القديمة لكن الدكتور يعقوب نزل الدرج فانكسرت يعني
طاحت
نعم فقال الدكتور يعقوب أنت ومحمد الألفي لأنكم ما شريتم هدايا حسدتوني وحسدت أم يوسف وراح يشتري من جديد الله يمسيه بالخير
أجل أنت ما تهتم بالهدايا
أنا لكثرة أسفاري
نعم
أنا أجيب أول بلد يعني مثل مصر بعض المرات أتيت لأم أسامة بهدية وقطر والإمارات لكني مقل في هذا وقد تعودت عليه
جميل جميل السفر السياحي أنت والعائلة وكذا هل لكم أسفار سياحية داخل أو خارج البلد؟
أما داخل البلد نعم أما في الخارج لم نسافر
ما قد أخذت
خارج المملكة أبدا
ما يطالبونك مثلا بروح
والله بدأوا يطالبوني في الآونة الأخيرة
مؤخرا
نعم فلكن قلت لهم يعني نحن سنلبي لكم هذا وهم طبعا يقولون نحن لا نريد إلا بلدان إسلامية تركيا أو ماليزيا أو أشقائنا في الخليج ونحن سنلبي لهم هذا
إن شاء الله هذا وعد صراحة
هذا
مسجل.
وعد مسجل وعد مسجل لكن إحنا نبغى ننتهي من فلتنا الجديدة
بالتوفيق
إن شاء الله
بالتوفيق طيب الأسفار السياحية الداخلية وين رحتوا ترجعون مرة ثانية للديرة ولا رحتوا أماكن أخرى
أولا لا نذهب كثيرا للمنطقة الشرقية
الشرقية
نعم أولا لأن جدة أم أسامة لأمها وخالتها وأخوالها في المنطقة الشرقية
جميل.
فنحن كثير الأسفار للمنطقة الشرقية
نعم.
وللمدينة ومكة وجدة
لا شك
وبطبيعة الحال أبها هذا شيء طبيعي
شيء جميل
هذه أماكن سفر
لما تروحوا زي كذا رحلات سياحية
نعم.
وهذا يعني سبب سؤالي عن الموضوع
نعم.
ونسأل ضيوفنا احنا
نعم.
من يقرر برنامج الرحلة أنت ولا العائلة بالمشاورة
أنا وأم أسامة ويعني وبناتي وحتى أسامة يشارك معنا.
شاركوا معكم فيها.
كلهم ما ننفرد. يعني نروح الشرقية مثلا في عطلة منتصف السنة الشرقية.
نعم.
بالإجماع أو بالأكثرية.
نعم.
يعني مشهورة.
أيوه.
طيب نبدأ نذهب إلى مكة أو إلى جدة أو إلى المدينة أو إلى أبها، كلها تخضع للمشهورة.
أنا أسأل عادة ضيوفي في مثل هذه الرحلات اللي فيها عائلة يعني وكذا، إنه لأن العائلة لما يكونون كثيرين ما شاء الله، واحد نايم واحد صاحي واحد يبغى يطلع واحد ما يبغى يطلع، بلشة.
صح.
لكن أنا الحين تورطت فيك، أنت نام بعد الفجر، تنام بعد الظهر، تنام بعد العصر.
لا وش بالنسبة لبعد العصر هذه ألغيها في الرحلة.
في الرحلات ألغيها.
هذه تلغى. هذه تلغى. أما بعد الفجر فهذه ثابتة.
ما فيها كلام.
هذه ما فيها تغيير دي. لكن أما العصر فتلغى وألغيها على مضض. لكني أقبل.
نعم.
بإلغائي، وخاصة لما أروح أبها.
نعم.
عندنا في أبها طبعا بعد العصر بيجون كل الناس مستحيل تنام.
يجون صحيح.
بعد الفجر لأني ساكن في مدينة أبها إلى 8 معي فرصة.
مشيهد.
لكن لو كنت عند الوالد في السودة من بعد صلاة الفجر وأنا صاحي.
لازم من الجلوس.
هذا بيجون الناس بعد الفجر.
في رحلات الصيف هذه.
في الصيف. لكن أما إذا ذهبنا إلى جدة أو مكة أو المنطقة الشرقية أتنازل عن نوم
العصر.
أتنازل.
مجبراً.
مجبراً وتلاقي عيوني متنفخة ودي أنا.
وتشارك الشباب الأولاد معك اهتماماتهم يعني إذا راحوا البحر تنزل معهم إذا.
نعم وأراقبهم أنا من الذين. يعني أحذر من التعمق في البحر. أنا أسمح لهم ولكن بحد.
نعم.
وفي الأماكن التي أشوف فيها إرشادات وفيها يعني آمنة. لماذا؟ لأنه سبق أن في زملاء دائما يقول لهم مشايخ قد غرقوا في البحر.
اللهم عيني.
أنا لم أكن معهم يعني، لكنهم غرقوا والله في البحر وهم يسبحون درجة أولى. فالبحر ليس من السهل أن الإنسان يتساهل في أمر السباحة في البحر أو الدخول في البحر، فأنا أسمح لهم لكن بضوابط في أماكن وأنا أكون مراقب يعني.
في الرحلات اللي زي هذه اللي هي رحلات تمشية وتنزل مع العائلة وكذا، تشاركهم في طبخ في 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 كذا في.
أيوة أنت ذكرت الطبخ.
نعم.
أول أنا رجل فاشل في المطبخ.
ما
أيوة ما أعرف أصلح إلا شاهي فقط.
فقط.
ولهذا أخي لما ذهب.
سليماني ولا.
أحمر بس. شوف يا شيخ أنا لما ذهبت لندن مع أخي لعلاج والدتي.
نعم.
طبعا سكننا في شقة. ويأتون بأكل لنا في المستشفى. طبعا أخي ما يحب أكل الإنجليز.
نعم.
أخي علي ورجل كان عسكري متمرس، أنا كنت عسكري بس عسكري غير متمرس.
نعم.
فهو يعني يطبخ ويسوي كل شيء.
نعم.
فقال إيش رأيك نطبخ في البيت؟ قلت والله أنا عادي عندي تطبخ في البيت، أنا أكل في المستشفى عادي جدا.
ما عندي مشكلة.
كيف تأكل أكلهم والله العظيم يقل
مسلوق
مسلوق وسندويش تبرد، أنا ما عادي
ما عندي مشكلة
أنا أكل معهم. فأكل عندهم بعدين هو يطبخ في البيت، وأنا ما أعرف أطبخ.
نعم.
وأنا نايم نومتي المعتادة يا بعد الفجر يا بعد العصر. وهو لما يحط الأكل يقول يلا قم يا أخوي الأكل جاهز.
تفضل.
المهم فيقول لي يا أخي سبحان الله ويتعجب. طيب تعلم معي الطبخ. قلت والله يعني ما لي رغبة أني أتعلم. الحمد لله أنا كنت عايش مع والدتي رحمة الله عليها وكانت تسوي كل شيء، وبعد تزوجت أم أسامة
وريحتكم
وليس عندي. أنا فاشل بالمناسبة في هذا
موضوع الطبخ. هذا مالك فيه؟
هذا مالي فيه.
نعم.
يعني حتى لما كنت أطلع مع الزملاء في البر.
نعم.
وظيفتنا احنا ان نجيب لهم الخشب والأشياء التي يطبخون بها.
نعم.
ونحضر لهم المواعين.
أما التفاصيل ما
أما التفاصيل فلا. فكان يقول أخي يقول والله كان ناس من الجماعة في السفارة في السفارة كيف الشيخ معه؟ قال والله هو بالنسبة للأكل بسم الله ما شاء الله أما غير أخذ فالله.
والله سعدنا معك يا دكتور محمد وتجولنا معك جولات ممتعة ومفيدة، ونشكرك على سعة صدرك وأمتعتنا والله كثيرا.
الله يجزيكم خير.
شكرا لك. الله
ونحن سعدنا بكم وجزاكم الله خير.
الله يكرمك. أنتم أيضا مشاهدي الكرام نشكركم، وبإذن الله تعالى نلتقيكم في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج جواز السفر. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ضيفنا اليوم نقدر نقول على رؤوسنا يعني شماغ العجلان مشهور، ونحن الآن في شركة عجلان وإخوانه ضيفنا هو رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان. أهلا وسهلا يا أبا سعد.
أكثر من 30 سنة.
أيوة نعم.
يعني يبدو لي بيفضح العمر البرنامج هذا.
نحن نتكلم عن قرابة 40 سنة، يعني أقل منها شوي.
تقريبا فوق 30 شوي. نعم. خطر إحنا في ذاك الوقت إلى عبدان.
عبدان.
أيوة أتصور كان في هذاك الوقت كان في مظاهرات. أنا أتصور نطلع من الأوتيل إذا وصلنا مشوار. نبغى نرجع ما نقدر نرجع يكون معنا واحد من الأوتيل. نجري جري في الشوارع، كان فيه قنابل مشيلة الدموع، كان فيه طلق نار، كان فيه مشاكل.
يعني في الحدث.
إيه كان مثلا. الأحداث يعني في 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 عزها. أتذكر إنه بعدها بفترة يعني زال نظام الشاه. كنت أفضل طريقة إني أقفز قفزة قوية قد ما أقدر وأكمل. هذيك القفزة قفزتها أحلى قفزة في حياتي. ليش؟ ليش؟
لا.
لما قفزت سقطت الماية ولا رجولي على الأرض.
على الأرض.
أعزائنا المسافرين، لسلامتكم وراحتكم.
Thank you.